أخ جزاه الله خير يسأل ويطلب من طلبة العلم أن يكون للمشايخ الحظ الأوفر في السجود من الدعاء حتى يحفظ الله بهم الأحكام التوحيد وأصول الدين. أسأل الله عز وجل أن نجعلنا وإياكم من الموفقين، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الثبات والإخلاص، وأن يمن علينا بأن نخدم دينه وأن ننشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: مسحت على الجوار الظهر اليوم، فمتى يزول المسح؟ هل أصلي العصر فيها وأمسح اليوم وأمسح ليوم غد؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم المقيم في المسح الخفين يوم وليلة، مسحت الظهر أمسح للظهر، هذا أرجح الأقوال، وهو وسط بين من قال أنه أول أنه يبدأ المسح عند نقض الوضوء. لا، الصواب أنه المسح يبدأ، الرخصة تبدأ من أول ما تأخذ بها، أذن الظهر مسحت مع الأذان، آخر مسحة قبل الأذان، مع الأذان ينتهي الوقت. الأخ يقول: مع الظهر مسحت، فهل لي أن أصلي العصر في اليوم الثاني؟ الجواب: نعم لك ذلك، لأن انتهاء مدة المسح ليس بناقض للوضوء. انتبهوا إخواني، هذه نقطة يخطئ فيها كثير من الناس، ومن بركات حضور مجالس العلم أن يدقق الإنسان الفهم. الوقت الآن معك المسح، متى ينتهي المسح؟ قلنا الظهر، فلا يجوز لك أن تمسح بعد الظهر، فإن مسحت قبل الظهر ولم ينتقض وضوءك فانتهاء مدة المسح لا صلة له بنقض الوضوء، لا صلة له بنقض الوضوء. فإذا أنت مسحت قبل الظهر نصف ساعة، أو مسحت لتصلي الضحى في الوقت الذي أذن لك الشرع أن تمسح فيه ولم ينتقض وضوءك للعشاء، فلك أن تصلي العصر والمغرب والعشاء. أنا أمسح مدة المسح 24 ساعة، لكن لا تربط مدة المسح بعدد الصلوات. فالنبي لما وقت يوم وليلة هذا المسح ليس المسح، لكن هل انتقاض المدة انتهاء المدة ينقض الوضوء؟ لا، انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، فما دمت على وضوء تصلي، فإذا انتقض وضوءك وانتهت المدة يمنعك الشرع من المسح، فماذا تفعل؟ تخلع وتغسل، تخلع الخفين أو الجوربين وتغسل القدمين. أما بانتهاء المدة لا ينتقض الوضوء. أخ من المغرب يسأل يقول: أود أن أسألكم عن نوع من أنواع الإيجار انتشر بشكل كبير في بلادنا أي المغرب، وأريد معرفة الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي فيه، خاصة وأن أحد المشايخ المعروفين عندنا أفتى بتحريمه. نوع الإيجار هو كالتالي: يدفع المستأجر مبلغا ماليا محددا للمالك الأصلي أو لمستأجر سابق تعامل بنفس هذا النوع من الإيجار، ويكون هذا المبلغ مقابل أحقية المستأجر في الانتفاع بالسكن، إما بأن يسكن فيه أو بالقيام بنفس العملية أي يبيع حق الانتفاع به لشخص آخر، ويطالب المستأجر كذلك بدفع مبلغ شهري ينخفض بقدر ارتفاع المبلغ المدفوع سابقا للمالك الأصلي أو لمستأجر سابق، أي كلما كان المبلغ المدفوع للمالك عاليا كلما كان المبلغ الشهري منخفض. سؤالي هو: هل يدخل هذا النوع من الإيجار في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل دين جر نفعا فهو ربا. أفيدونا جزاكم الله خيرا. فإن كثيرا من إخواننا طلبة العلم في المغرب يعانون أشد المعاناة ولا يجدون أحيانا مجالا للسكن إلا هذا النوع من الإجارة، ويودون معرفة الحق في المسألة، وجزاكم الله خيرا. أما اعتماده على الدليل النقلي المذكور لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل دين جر قرضا فهو ربا، فهذا ليس بحديث. وإنما الصحيح كما في الثامن من مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قتادة قال: كل قرض جر نفعا فهو باطل. فالقرض إن كان مشروطا فحينئذ إن جر نفعا فهذا لا يشرع، وإنما القرض عبادة خالصة لله، من بذلها فعليه الاحتساب. أما أن أعطيك قرضا وأنا أطمع بشيء بغرض أو بعرض من أعراض الدنيا فهذا أمر غير مشروع. نعود للمسألة، لأني أريد أن أبطل المنع بالنقل، وأن الذي أفتاه معتمدا على النقل ما حرر. أعود للمسألة، المسألة منتشرة جدا في المغرب وسئلت عنها أكثر من مرة، فكثير من الناس بل هي العادة الجارية هناك أن المستأجر إن أراد أن يتأجر يدفع مبلغا كبيرا للمالك ليخلي له البيت فيتأجر، ويدفع بمثابة الإجارة الشهرية مبلغا معينا، ويملكه المنفعة ملكا تاما، منفعة البيت، المالك يملك المستأجر ملكا تاما. ما معنى الملك التام؟ بمعنى أن تسقط مدة العقد، وأنه لا يجوز للمالك أن يخرج المستأجر من المال، من المحل أو من البيت، فيعطيه مرة واحدة مقابل أن يملك هذه المنفعة مبلغا كبيرا، ثم إذا أراد أن يخرج من هذا البيت أخذ من مستأجر آخر مقدار ما دفع، وهكذا. هذه مسألة واقعة ونازلة ولا محالة، وكل الناس يفعلونها، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة ليس الفقه أن يقول المفتي والعالم وطالب العلم حرام حرام، ولكن الفقه أن نعرف كيف نخلص الناس من الحرام. هذه المسألة عقدتها أن مالك البيت لما يؤجر ما ملك المستأجر المنفعة مدة معينة، ثم تعود إليه الرقبة أو الذات بعد انتهاء هذه المدة، فكأنه ملكه المنفعة والرقبة لتعبير الفقهاء. وللمالكية كلام عجيب مذكور في كتبهم، يذكرون أن الإنسان في حقيقة الأمر يملك المنفعة، وأن الرقاب ملكها الرب عز وجل، الله الذي يملك الرقاب، وأما أنا الذي أملكه في هذه الحياة أنا أنتفع من بيتي داخل. فإن سلبت عني ملك الرقبة ودفعت لي ملكا كبيرا مالا كثيرا أنا لا أرى حرجا في هذا، لكن أنا لا أرى أن العدل والحق في ذلك. الأصل في الإيجار أن يكون محددا بمدة، والإيجارة كما يقول الإمام الشافعي في الأم بيع منفعة، فالإيجارة نوع من أنواع البيع. ولذا فكما أن السلعة تتفاوت في أثمانها. وهذا المسجل كان في يوم من الأيام مثلا 28 دينار، أصبح اليوم 800 دينار، فالمنفعة غير المحسوسة مثله. فإذا كانت قبل 20 سنة منفعة البيت ثمنها 20 دينار وأصبحت اليوم 100 دينار، فيحرم على مالكها أن يبقى يدفع 20 دينار، والواجب عليه أن يبذل لمالكه هذه المنفعة سواء كانت مجسدة أم غير مجسدة سعر مثلها. فالإيجار عبارة عن بيع منفعة، الإيجار عبارة عن بيع منفعة، وهذه المنفعة تتفاوت قيمتها بتفاوت الأزمنة والأمكنة، وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك. الآن المسألة التي يسأل عنها الأخ هي إيجار، لكنها كأنها من حيثية أخرى، كأنها تشبه الوقف. الوقف يكون محل للطالب في مدرسة يبيت ويأكل ويشرب، وما زال صاحب همة يبقى في هذه المدرسة يتعلم ويقرأ على المشايخ الكتب، ويوجد من يكفله ممن ينفق عليه بمقدار طعامه وشرابه. ولما تعطلت المدارس الوقفية أثر ذلك على وجه جلي على تقدم العلم، فكان الطلبة قديما يبيع الواحد منهم حصته في إقامته في هذه المدرسة، وكان هذا يسمى قديما نقل القدم والجلسة والدكان والقفلية. وهذه المسائل مبحوثة في كتب الفقه في باب الوقف، والفقهاء قديما كانوا يجوزون ذلك. خلاصة، ما دمت أنك تدفع مالا وإذا اتفقت معه على مدة، وهذه المدة ملزمة لا يستطيع المالك أن يزيد عليك شيئا، ومن المعلوم أن القوة الشرائية تضعف وتقل مع مضي الزمن، فأراد المالك أن يأخذ هذا المال ليعوض النقص الذي يأتي لاحقا، وأنت تملك هذه المنفعة ولك أن تبيعها لغيرك بعد أن تستغني عنها، لا أجد ما يصادم النص المنقول في هذه المعاملة، وأجد أن القواعد العامة للشريعة في اعتبار مالية المنفعة غير المحسوسة وفي أحقية الملك لك فيها، فلك أن تتنازل عليها ولك أن تبيعها ولك أن تشتريها، وإن كان ليس هذا هو الأصل. الأصل في الإجارة أن تكون مؤقتة، فإن كانت مؤقتة وملزمة زالت أصل المشكلة. بمعنى أنا الآن تملكت محلا أو بيتا لمدة 10 سنوات، فجاء من أراد أن استأجره مني بعد مضي 5 سنوات، فأنا أملك منفعة لمدة 5 سنوات متبقيات، فلي أن أطلب مالا على 5 سنوات متبقيات. إذا انتهت العشر فلا يجوز لي شرعا أن أطلب شيئا، لأن الرقبة عادت لمالكها، ولا فائدة لمالكها منها إلا بأن يستفيد من منفعتها. لكن لما أكون أنا ممنوعا بالقوانين من أن أخرج من استأجر عندي، وأن من استأجر كأنه ملك ملكا دائما، فمن الظلم أن تمنعني أن أتقاضى مالا مقابل تنازل على هذه المنفعة. ف فأنا الخلاصة بعد التأمل في المسألة لا أرى مانعا أبدا من جواز الأخذ إذا كان هنالك إلزام وقانون يمنع المالك من إخراج المستأجر، فلا أقل من أن يعوض بمبلغ من المال، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول يوجد في الأسواق زجاجات ماء شعير ويقولون إنها خالية من الكحول، وزجاجة شبيها تماما بزجاجات الخمر حيث الشكل والأوراق الملصقة عليها، وهنالك قول يقول إنها تحتوي نصف بالمئة من الكحول، فما حكم تناولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، ويقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا وجد كحول وتسكر هذا حرام، والخمر ما خامر العقل وغيره، والعلة في تحريم الخمر الإسكار، فمتى حصل الإسكار بالكثير حرم القليل. وجود لون وشكل ولاصق على الزجاجة كزجاجة الخمر لا يحرم ما فيها وإن كان هذا المنظر قبيحا. وقد أخبرني بعض من أثق به أنه بعث بعض هذه الزجاجات من بقالات تتبع في البقالات إلى بعض المختبرات، ووجد في الفحص المخبري أنها خالية من الكحول. فإذا كانت خالية من الكحول لا حرج في شربها، فماء الشعير مفيد، فإذا خلى من الكحول حرج في شربه. وأنا أطلب من بعض إخواننا ولا سيما ممن لهم صلة بالمختبرات، إذا وجد بعض الإخوة معنا أيضا يدخل مرة أخرى نوع آخر. أظن هذه في الأسواق عدة أنواع تنتجها عدة مصادر وعدة شركات، فالجواب حتى يقضى عليه ويبقى الأمر مشكل، الجواب الصحيح الجواب الشرعي أن تدخل المختبر وأن نعلم حكم على الشيء فرعا تصوره، تصور فإن وجدنا كحولا نأخذ بلا شك الأحرار، فإن لم نجد كحولا فالحمد لله، إن لم نجد كحولا فالحمد لله. والمراد بالكحول أي المسكرة، والكحول أنواع، في هنالك كحول سامة ولا صدى لها بكل الحرمة من حيث الإسكار. فتحرم لضررها، فالبنزين والديزل فيها كحول، وحرم الشرب ليس من باب الإسكار من باب بضرار. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عليكم بالتلبينة فإنها تجم فؤاد الحزين. والتلبينة عبارة عن شعير، مغلي الشعير مع عسل يشرب فيدخل على النفس بهجة وسرور تجم فؤاد الحزين. فشرب ماء الشعير ما لم يغلى فيزبد فيقع فيه سكار أصل فيه خل فلا حرج فيه، والله تعالى. أخ يقول أنا في عمل فيه ناس جهلة نوعا ما في العلم والدين، ونقضي معظم وقتنا في المزاح والهزل، فأخاف على نفسي أن تفسد بكثرة المزاح وأن أشوش قلبي وأنا طالب علم، هل أعتزلهم وأنا في شغلي أم أتماشى مع عوام مع عقولهم وأخوض معهم. كان الله في عون الناس، الناس في غفلة، الناس يحتاج أن يذكروا. وانظر للناس بعين فيها رحمة وليس فيها مقت، لا تنظر للناس من رأيتهم في هزل ومزاح بعين فيها مقت، انظر إليهم بعين فيها الرحمة، وخالطهم على أن تكون مؤثرا لا متأثرا. وهذا من حق الله عليك. ولا تكن خطيبا أو مدرسا، وإنما لاطفهم وخلل كلامك ونقاشك معهم ما يلزمه. يبدأ موفق مع الناس من حيث يحبون، وينتهي بهم من حيث يحب. والشعار موفق كسب القلب أولى من كسب الموقف. لا تكسب مواقف على الناس، تكسب قلوبهم، تحبب إليهم، ولا تخالطهم مخالطة بحيث تصبح مثلهم. خالطهم مخالطة من يشفق عليهم وينصحهم ويدعو لهم بالخير. هل يجوز أن يكره الإنسان الدنيا ويكره العيش فيها لأن النبي قال عنها أنها ملعونة وإن كثير من البلايا فيها؟ أنا أستغرب، كره الدنيا إيش معنى؟ طيب إحنا الدنيا نكرهها، لكن شو معنى كره الدنيا؟ شو الدنيا؟ دنيا الزمان والمكان، شيء في الدنيا زمان ومكان. هل يجوز أن نلعن المكان أو أن نلعن الزمان؟ لا. ما معنى أن الدنيا ملعونة؟ وقد نهى النبي أن نلعن، قال أنها ملعونة، ونهى أن نلعن الزمان. الدنيا كلها إما الزمان أو المكان، هذه الدنيا. كيف يفهم لعن الدنيا أنها ملعونة؟ إن أبعدتك وصدتك عن ذكر الله وعن دين الله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله أو ما والاه، ما والاه من الذكر. فنحن نبغض الملذات والشهوات المحرمات التي تبعدنا عن ربنا عز وجل وتضعف هممنا في تمسكنا بتعاليم ديننا. أما ما يعيننا على ذلك فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة قال كنا نستجم بشيء من الباطل لنتقوى به على الحق. وأبو بكر كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إننا إذا رجعنا إلى بيوتنا عاسفنا الأزواج والأولاد لعبناهم. والمغيرة بن شعبة كان يقول كان الواحد منا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع الصبي كالصبية، يعني عامل الأولاد كأنه صبي مثله، مع الصبي كالصبية. فليس الملعون، ليس الملعون في الدنيا لا الزمان ولا المكان. الملعون في الدنيا ما يبعد عن الديان وما يضعف العبد من أن يتذكر الآخرة ويتذكر رضا الرحمن. فإن أبغضت الدنيا على هذا الحال هذا هو المحمود. أما أن تبغض الدنيا فتتشائم ولا تعمل ولا تؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليك اتجاه نفسك أو اتجاه أسرتك أو والديك أو أولادك أو مجتمعك، فهذا ليس من دين الله في شيء. فينبغي أن نفهم كيف الدنيا ملعونة. وكذلك السؤال الذي بعده جمعته معه، ماذا يفعل من يشعر أن قلبه قد تعلق بالدنيا ولذاتها ويخشى على نفسه من الانتكاس؟ الموفق قلبه معلق برب الأسباب، والجوارح تأخذ بالأسباب، والقلب معلق برب الأسباب، فلا يرى الأسباب ولا يرى أصحابها. هذا هو التوكل، ألا تدع الأسباب وأن تعلق قلبك برب الأسباب. إن خشيت من ملذات الدنيا هذب نفسك، احمل على نفسك بما تحمله، احرص على الصحبة الصالحة وعلى دروس العلم، وأكثر من الدعاء في مواطن الاستجابة بالثبات، فكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان صلى الله عليه وسلم يتعول من الفتن، بل كان يدعو: إن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، الموفق من لم يعامله الله عز وجل بسيئات عمله وشرور نفسه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ قبل أي كلمة، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفس لها شرور، والعمل السيء له تبعات. والموفق من أعاذه الله من شر نفسه ومن تبعات سيء عمله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أخي يقول: قرأت في كتيبكم منزلة الحضر أن من شروط الجمع بين الصلاتين في المصلى الدائم أن لا يدرك الموظفون أو طلاب الجامعات الجماعة الثانية، أرجو توضيح ذلك ومستندكم في استنباط هذا الحكم. المصلى العام ليس هو مسجد من جميع الوجوه، ولا سيما إذا كان الموظفين يجلسون في هذا المكان الوقت الثاني، فهو في وجه من الوجوه شبيه بالبيت ولكنه ليس ببيت أيضا. فمستندي المعنى، ما المعنى المشقة والفرق بين المصلى العام والمسجد؟ وناس المسجد مصلى بجانبهم يمكثون للصلاة الثانية، لماذا يجمعون؟ كمن ترخص في وقت المطر والبرد فلم يذهب للمسجد، فليس له أن يجمع مع أهل بيته في بيته ولو كانوا جماعة. وقد يكون جماعة في بعض الأحيين إذا جاء أحبابه وأصحابه يتسامرون، قد يكون أكثر من عدد في المسجد، لكن مع هذا ليس لهم جمع. لكن إن انصرفوا فهو ليس مصلى في البيت محض. فمنزعي أني التفت وانتبهت للفروق بين المسجد والمصلى، ولسيما أن المصلى العام الذي أتكلم عنه في المسائل الضيقة الموجودة ها هنا ليست هي مصليات تلحق المساجد، وليست هي أيضا مصليات البيوت تتجاذبها الأمران. وهذا النوع من المصليات أتعبني في البحث، وراسلت وسألت المشايخ والعلماء ولم أطمئن لجواب وقلقت، وأقول ممتثلا قول ربي عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. رأيت في المنام لما وقعت في هذه الربكة أني أقرأ الجواب في كتاب حاشة الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير، وهو من علماء الملكية، فاستيقظت فرحا كقول من يقول: وجدتها وجدتها. أن جواب هذا الإشكال في هذا الكتاب، فمباشرة فزعت المكتبة وأخذت حاشة الدسوقي على الشرح الكبير وبدأت أقرأ عن حكم صلاة الجماعة في الجمع بين الصلاتين، هل يجوز الجمع بين الصلاتين في غير الجماعة، وما هي الجماعة الواجبة. فنظرت فوجدته يطول في مبحث هل يجوز لأهل الأزهر أن يجمعوا في الأزهر، وكان طلبة الأزهر في زمنه يبيتون ويصلون في موضع مبيتهم، يعني في مكان قريب من المبيت لا يمشون، فله مصلى عام بالمعنى العام كالموجود في مصليات الأسواق، وله مصلى خاص كالبيوت. فأخذ يفصل تفصيلا طويلا صاحب هذا الكتاب في حكم هؤلاء وفي الحالات التي يجوز فيها الجمع ولا يجوز فيها الجمع، فقلت هذا الذي يلزمني، وهذه الحالة هي التي يكثر الإخوة أن يسألوا عنها في مصليات الشركات إلى آخره. فتأملتها على وجه جيد واستفدت من تقريره ونقلت ذلك في كتابي، والله تعالى. أخي يسأل عن حديث من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، هذا عند الفردوس، عند الديلم في الفردوس من حديث ابن عباس، وهو موضوع وورد بإسناد أرجى منه عن ابن مسعود عند الحارث بن أبي أسامة وابن السني وأمال بن بشران والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود، ولكنه ضعيف، فالإسناد ضعيف، ولعل شيخنا ذكر الحديثين في السلسلة الضعيفة برقم 289-290. ما أخذ على وجه الحياء حرام، هل هذا حديث؟ أما هكذا فليس بحديث، وقد ثبت في معناه عن جمع من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ما يشد المعنى، فقد ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أرك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أرك، أراك يعني سواك. فما أخذ بسيف الحياء حرام صحيح، لا يحل إلا بطيب نفس، لكن ليس هذا باللفظ، بهذا اللفظ ليس هو بحديث، والله تعالى. أخ يسأل هل يجوز أن نضع محامي ونتعامل مع المحامين في القضايا بشكل عام؟ المحامي يا إخوة هو وكيل بالخصومة، أنت لا تحسن أن تخاصم، لم تؤت جدلا، لم تعرف القوانين، لم تحسن ترتيب الأفكار، وإن أحسنت فلا تحسن العرض، فتوكل غيرك بأن يخاصم عنك. والخصومة، الوكالة بالخصومة جائزة بنص القرآن، فالله عز وجل يقول في سورة النساء فلا تكن للخائنين خصيما، فلا يجوز للإنسان أن يخاصم عن مبطل وعن خائن، ولكن لو وقع على المبطل ظلما في العقوبة فهل يجوز للمحامي أن يخاصم عنه ويطالب بمقدار ما ورد في الشرع من الخصومة؟ يجوز، المهم أن لا يخاصم الإنسان عن مبطل، فالمحامي وكيل بالخصومة فينظر ويعرض على الشرع، فما وافق الشرع يجوز له أن يفعله، وما خالف الشرع ليس له أن يفعله. ولذا مخطئ من قال المحامي يجوز له أن يعمل كل شيء يقبل كل قضية، ومخطئ من قال إن المحامي لا يجوز له أن يعمل، فلو اتكأ واعتمد على قوانين وضعية لا تخالف الشريعة ولا سيما في الحقوق المادية، فنزع حقه من خلال هذه القوانين ودافع عن موكله وهو يعلم أنه محق، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. فالصواب أن المحامي يدرس القضايا والمسائل فيعرضها على الشريعة، فما وافق الشرع فنعمه ويعمل به ويأخذ به، وما خالف الشرع يعتذر عنه، والله تعالى. سمعت شيخنا الزرقاء مصطفى الزرقاء رحمه الله يقول مقولة وسألته عن المحاماة يقول المحاماة والصحافة أنبل مهنتين، فمن خلالهما يظهر المحق والمبطل والحق والباطل والخير والشر، هذا في التأصيل. أما في التطبيق فللأسف المحامي والصحفي عمله قلب الحقائق، إلا من رحم الله وإلا من اتقى الله عز وجل، وإلا لو الصحفي اتقى الله والمحامي اتقى الله لوضع الأشياء في أماكنها. والله تعالى مسافر يصلي المغرب خلف مقيم يصلي العشاء، كيف يفارقه؟ الله أوجب صلاة المغرب 3 ركعات، وأنا مسافر صليت دخلت المسجد وجدتهم يصلون العشاء، ماذا أفعل؟ لي أن أصلي العشاء معهم ثم أقوم آتي بالمغرب، لأن الترتيب بين المجموعتين في جمع التأخير سنة، والترتيب بين المجموعتين في جمع التقديم واجب. فدخلت أجمع جمع تأخير وأنا مسافر والإمام يصلي العشاء، فلي أن أنوي العشاء وأسلم بتسليمه وأقوم وأصلي 3 ركعات، ولي أيضا أن أنوي المغرب فإذا قام الإمام للرابعة جلست، ولي حالتان: أن أبقى جالسا أنتظر داعيا، جالسا داعيا أنتظر سلام الإمام فأسلم معه ثم أقوم وآتي بركعتين، ولي أن أجلس وأفارق وأسلم وحدي ثم أقوم مع الإمام، فما أدركت فأصلي وما فاتني فأتم، فإن أدركت الركعة أتيت ب3، فإن فتتني الركعة أتيت ب4. ولا يجوز للمسافر إن صلى خلف المقيم إلا الإتمام، لما ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير: صلينا الخسوف قبل أيام فأتينا الإمام وقد قام من الركوع الأول في الركعة الأولى، فدخلنا بعد رفعه، فلما أنهى الإمام قام بعضهم وأتى بركعة وسلمنا، لأننا أدركنا ركعتي الخسوف وإن فاتنا أول ركوع من الركعة الأولى، فما الصواب؟ بارك الله تعالى فيه. من المعلوم أن سورة صلاة الخسوف والكسوف، ما الفرق بين الخسوف والكسوف؟ هل من فرق أو لا فرق؟ منهم من قال لا فرق وهذا خطأ، منهم من قال لا فرق وهذا خطأ، ومنهم من قال أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس وهذا مرجوح، ومنهم من قال أن الخسوف إن كان جزئيا، أن الكسوف إن كان جزئيا وأن الخسف إن كان كليا، وهذا هو الصواب. الذي صلي قبل فترة خسوف ولا كسوف؟ كسوف. إن كان كلي خسف، وإن كان جزئي، إن كان كليا خسفا، وإن كان جزئيا كسفا، هذا هو الصواب، وهذا الذي صوبه الحافظ في الفتح. من المعلوم أن صلاة الكسوف والخسوف والفائدة الزائدة أن صلاة الآيات كصلاة الكسوف والخسوف. إيش صلاة الآيات؟ أي شيء يظهر في الكون ولا مجال للإنسان فيه إلا أن يفزع إلى الله، فحينئذ يلجأ للصلاة، وسورة الصلاة كسورة صلاة الخسوف والكسوف. فقد ثبت عند عبد الرزاق أنه وقعت رجفة في البصرة فصلى ابن عباس فيهم صلاة الآيات، وثبت ذلك أيضا عن أنس بن مالك. فهناك صلاة تسمى صلاة الآيات. صلاة الآيات شبيهة بصلاة خسوف الكسوف، هي صلاة الكسوف يعني تلحق بصلاة خسوف الكسوف، وسببها شبيه بسبب صلاة خسوف الكسوف. خسوف الكسوف شيء يقع في خلق من مخلوقات الله، وكذا لو وقع ريح شديدة أو ظلمة أو صيحة أو رجفة، وهذه عقوبات لله عز وجل وجدت في من قبلنا. فإذا وجد شيء من آيات الله في كونه فنفزعوا للصلاة. قد يقول قائل في الزلازل لا ينبغي أن نجتمع في المساجد من يخشى، والتعليمات متخصصين ينصحون بالذهاب للساحات العامة وعدم الوجود في تحت الأبنية إلى آخره. نقول ما الذي يمنعنا أن نجمع بين الأمرين؟ نذهب في الساحة العامة ونصلي في الساحة العامة، ما الذي يمنعنا؟ يعني نجمع بين الخيرين. نعم إذا هم لا ينصحون وهذا كلام يعني وجيه وله حظ في النظر وله معنى لا يمكن أن يتجاوز، وينصحون بأن نذهب في الأماكن العامة، نذهب الأماكن العامة ونصلي، أصلي صلاة ركعتين، في كل ركعة ركوعا نقرأ ويطيل الإمام القراءة ثم يركع ثم يقوم ويقرأ ويطيل القراءة ثم يركع ثم يسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين ثم يقوم للثانية فيفعل كما فعل في الأولى ثم يجلس للتشهد ويسلم. هذه صورة الصلاة. سؤال الأخ السائل يسأل يقول لو جئت ولم أدرك مع الإمام إلا الركوع الثاني وفاتني الركوع الأول، الركوع الأول فات، ماذا علي؟ الذي أراه راجحا والذي رجحه غير واحد من العلماء من السابقين واللاحقين أن سورة صلاة الكسوف والخسوف غير سورة الصلاة، ولا بد من الاتيان بالركعتين، فمن جاء بعد الركوع الأول فعليه أن يأتي بركعة، إن لم تدرك الركوعين فأنت ما أتيت بسورة الصلاة التي أرادها الشرع، والتي غير فيها سورة الصلاة من ركعة وسجدتين إلى ركعتين وسجدتين في كل ركعة. فإذا أدركت الركوع الأول مع الإمام أدركت الركعة، فإن جئت وقد فاتك الركوع فحينئذ عليك بعد أن يفرغ الإمام من السلام عليك أن تأتي بركعة على وجه التمام على وجه الكمال والتمام. والله أعلم واكتفي. نعم عفوا،
ركعة بنفس سورة الكسوف؟
نعم بنفس السورة طبعا، الركعة التي تأتي بها تركع تصليها وتقرأ وتركع ركوعين، تأتي بركعة بنفس سورة صلاة الكسوف أو الخسوف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.